والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. هذا هو الشريط 13 من شرح رسالة الصيام حكم وأحكام لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. وكان هذا في رمضان سنة 22 و400 من الهجرة.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس تنوير الأفهام بشرح رسالة الصيام، فصل في بعض البدع والمخالفات المتعلقة بالصيام وشهر رمضان وما يتعلق بهما، وهذا لم يكن موجودا كما قلت في الطبعة السابقة، وقد قرأنا فيه 3 أمور من المخالفات، منها صيام يوم الشك وهو اليوم الأخير 30 من شهر شعبان، وكذلك تعمد تقدم رمضان بيوم أو يومين كما سبق تنبيه عليه. 2، مخالفة المسلمين الذين تعيش بينهم شعبا ودولة في بداية صيام رمضان وفي نهايته، والصواب أنك تصوم مع المسلمين الذين تعيش بينهم صياما وإفطارا. 3، الاعتماد على الحساب الفلكي وحده في تحديد بداية الشهور، أما الاستئناس به والاستعانة بذلك على تحري رؤية الهلال فلا بأس به. 4، وهذا موقفنا، إضاءة الشوارع ومآذن المساجد بالمصابيح الكهربائية الكثيرة احتفالا بقدوم شهر رمضان، زعموا إضاءة الشوارع ومآذن المساجد بالمصابيح الكهربائية الكثيرة احتفالا بقدوم شهر رمضان زعموا فهو بدعة، إضافة إلى ما فيه من إسراف وإضاعة للمال العام والخاص. قلت هنا، طبعا هم يقصدون الاحتفال بقدوم شهر رمضان، قلت رمضان ليس عيدا، رمضان ليس عيدا حتى يحتفل بقدومه، وإنما هو شهر عبادة والعيد في آخره، فالاحتفال يكون بالعيد لا بقدوم رمضان. وغالب، طبعا هذه أول مسألة، نحن يعني المسلمين ليس عندنا إلا عيدان فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى، ما عندنا أعياد أخرى، لا شم نسيم ولا غيره، كل هذه الأعياد باطلة وليست من الإسلام في شيء، فالمسلمون لا يحتفلون سنويا إلا بعيدين فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى. وأما الجمعة فهو وإن كان عيدا لكنه عيد أسبوعي ليس عيدا سنويا، هذا عيد الأسبوع، الجمعة في نهاية كل أسبوع عيد، هو يوم الجمعة، فليس عندنا أعياد أخرى. والاحتفال بما يسمونه برأس السنة الهجرية، والاحتفال بيوم عاشوراء، والاحتفال بنصف شعبان، والاحتفال ب27 رجب، والاحتفال بالمولد النبوي، كل هذه الاحتفالات لا أصل لها، فاتخاذ يوم من الأيام عيدا هذا لا يكون إلا بشرع، والشرع لا يعني يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يشرع، فليس لنا أن نشرع شيئا من تلقاء أنفسنا لمجرد أننا نحب الإسلام والسيرة، نقول يوم بدر نحتفل بنصر بدر، نحتفل بذكرى الإسراء والمعراج، ليس من حقنا أن نحتفل. فرمضان ليس عيدا، رمضان شهر عبادة، وإنما العيد في آخره فيحتفل بالعيد. لو فرضنا جدلا أنهم احتفلوا بالعيد بتعليق الزينات والأنوار، على شرط أن يكون من حسابهم الخاص، يعني الذي يوصل كهرباء يوصل من عداده هو الذي يتحمل، أما من المال العام فهذا لا يجوز بحال من الأحوال حتى ولو كان الغرض غرضا نبيلا. قلت بعد ذلك، وغالب من يفعلون ذلك أي الإضاءة للشوارع، طبعا مجرد ما يقترب رمضان تجد شوارع القاهرة الله أعلم الأقاليم كذلك ولا، شوارع القاهرة كلها مضاءة بالمصابيح الكهربائية. قلت وغالب من يفعلون ذلك، أي الإضاءة للشوارع، إنما يريدون اللهو في الطرقات، يريدون السهر الشوارع، يعني كما يتعللون بشهر رمضان هم يريدون السهر في الشوارع، إنما يريدون اللهو في الطرقات وإقامة ما يسمونه بالدورات الرمضانية، وغالبها يقوم على الميسر القمار المحرم، حيث يدفع كل فريق مبلغا من المال يأخذه الفريق الفائز بالدورة، ويخسره الباقون، معذرة، ويخسر الباقون ما دفعوه. يعملون دورات كروية في رمضان كما هو الحال في حينا هذا وفي غيره، وكل فريق يدفع مبلغا من المال، ثم الفريق الفائز يأخذ الفلوس كلها، والفرق الباقية تخسر ما دفعته. قلت فاجتمع في ذلك بدعة ومحرم محظور، بدعة ومحرم، وغالب هؤلاء أي الذين يفعلون هذا لا يصلون ولا يصومون إلا القليل منهم، والكل واقع فيما سبق ذكره. من المخالفات أيضا خمسة: الاستعداد لشهر رمضان شهر الصيام بشراء كميات كبيرة من الطعام تفوق الاستهلاك في أي شهر آخر، حتى صار التجار يعتبرون شهر رمضان موسما تجاريا لا يتكرر، حيث يبيعون فيه أي كميات من الطعام وغيره مما يعتبره الناس من لوازم شهر رمضان. طبعا لو حسبت كميات الطعام التي تباع في هذا الموسم ما تدري كيف تدخل البطون، يعني لو جئت بحسابات لبطون المصريين على السعة القصوى ما أدري أين تذهب هذه الأطعمة، وأظن أن غالبها يلقى في المجاري، أظن ذلك، لأن مهما تسعت بطون المصريين لن تسع هذه الكميات من الطعام الذي يباع في شهر رمضان. ستة: استعداد أجهزة الإعلام لشهر رمضان بكل ما يتصور من برامج ومسلسلات وأفلام ومسرحيات وفوازير رمضان. قلت حتى إنهم لا يختارون أجمل الممثلات للقيام بذلك، أي الفوازير، فإن كبر سنها أو زاد وزنها اختاروا غيرها. فأخبرت أنهم هذه السنة ما عملوا فوازير، أرجو أن يكون صحيحا، فهذه بادرة خير إن شاء الله، هذه بادرة خير، نرجو أن يوفقهم الله سبحانه وتعالى لترك كل ما يخالف الصيام وشهر رمضان ودين الإسلام على وجه العموم. قلت هذه البرامج والمسلسلات والأفلام والمسرحيات وإلى آخره، والتي فيها ما فيها من عري واختلاط محرم بين رجال ونساء أجانب، وفتنة النساء من رقص وتمايل وخضوع بالقول والفعل، وكل ذلك باسم شهر رمضان، فاللهم رحماك. وقد تحايل بعضهم فسماها مسلسلات دينية أو مسرحيات إسلامية، فالله المستعان. أما مسابقات حفظ القرآن الكريم وتفسيره ونحو ذلك فلا بأس بها، يعني هذه أيضا من البوادر الطيبة، مسألة مسابقات حفظ القرآن وتلاوته وتفسيره، فهذا شيء طيب، يعني يشجع الناس على تلاوة القرآن والنظر فيه، لا بأس بذلك، وإن كان الناس يعني يغش بعضهم من بعض في غالب الأحيان، لكن لا بأس أيضا. سبعة: نسبة بعض العادات إلى شهر العبادة، أمور أصلها من العادات لكن نسبوها لرمضان، فبنسبتها إلى رمضان شهر العبادة تحولت من مجرد عادة إلى بدعة بلا شك. نسبة بعض العادات إلى شهر العبادة وبذلك صارت من البدع، كفانوس رمضان. قلت وقد جعلوه يغني ويعزف الموسيقى في السنوات الأخيرة، فاللهم رحماك. وقلت في بعض إجابات الأسئلة ولعلهم بعد ذلك يأتون بفانوس يرقص، فإذا بإخواني يقولون فعلا قد أخرجوا فانوسا يرقص، فالله المستعان، الله المستعان، رمضان بريء من كل هذا، برأ الله رمضان من كل هذه البدع، كفانوس رمضان والسهرات الرمضانية ومكسرات رمضان وياميش رمضان وتخصيص الشهر ببعض الأطعمة والمأكولات ونسبتها إليه كالقطايف والكنافة، فهذه الأطعمة في الأصل من أمور العادة لا بأس بأكلها في أي زمان ومكان، حتى لو في رمضان نفسه إنسان يأكل هذه المأكولات طوال العام وأكلها في رمضان ما في مشكلة، لكن المشكلة في من لا يعرفون هذه الأطعمة إلا في شهر رمضان، حتى إنهم يجعلونها كأنها من لوازم الشهر. قلت فهذه الأطعمة في الأصل من أمور العادة لا بأس بأكلها في أي زمان ومكان، أما كونها تخصص بالشهر أو تنسب إليه أو تصير من معالم رمضان اللازمة له بحيث لو لم تؤكل قيل لا نشعر بأننا في رمضان، فهذا هو المحظور، ولا يقال في مثل هذا إننا نفعل هذا احتفالا بالشهر، فقد سبق أنه شهر عبادة وليس عيدا ولا احتفالا، وإنما العيد بعد انقضائه. ولو كان ذلك للعيد، نفرض أنهم عملوا هذه الحلوى في العيد، لا حرج، العيد كل قوم يحتفلون بالعيد بحسب عاداتهم. الحبشة مثلا في يوم العيد احتفلوا بالعيد، كيف احتفلوا بالعيد في العهد النبوي؟ رقصوا في المسجد النبوي رقصا خاصا بهم، يعني رقص حبشي، رقصوه في المسجد النبوي يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهدهم، وعائشة رضي الله عنها تشاهدهم من خلف ظهره. فاحتفل هؤلاء الأحباش بالعيد في المسجد النبوي بشيء يخصهم ورقص خاص ببلادهم، ولم ينكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك مهما كانت مظاهر الاحتفال بالعيد لا نستطيع أن نقول ببدعيتها، إلا إذا كانت هذه المظاهر تشتمل على محرم في ذاته، يعني فعلوا محرما مثل مثلا الموسيقى وكذا، لا نقول لا، أما هذا فلا. ضرب الدفوف لا بأس به، الرقص لا بأس به، طبعا على ألا يكون فيه رقص النساء أمام الناس، لا هذا ما يجوز ما يجوز. لكن لو النساء رقصن في البيت بينهن بين أنفسهن أو بينهن وبين المحارم لا حرج في هذا احتفالا بالعيد. أما لرمضان، رمضان ليس عيدا. قلت ولو كان ذلك للعيد لما قلنا ببدعيته، فكعك العيد مثلا ليس ببدعة، فما نستطيع أن نقول كعك العيد بدعة، بخلاف ما ذكر سابقا مما أضيف لشهر رمضان وخص به. قلت هنا قد يأتي واحد يقول طيب يا شيخ، أنت الآن قلت إن تخصيص رمضان بأطعمة معينة يعتبر بدعة، فنريد زيادة التوضيح. قلت مثلا مثل هذا الطبق المشهور الذي يصنعونه في يوم العاشر من المحرم، لو أنك أكلت العاشورة هذه في أي يوم من أيام السنة لا حرج عليك، لكن المشكلة أنهم جعلوا هذا الطبق خاصا بهذا اليوم، حتى إنهم سموه باسم اليوم، أصبح اسمه العاشورة، فالناس لا يعرفون إلا في هذا اليوم، فصيروا يوم عاشوراء عيدا واحتفالا ويأكلون فيه هذه الحلوى، وطبعا هذا لا يجوز بحال من الأحوال. ومثله تماما البيض الملون وغيره في يوم شم النسيم، هذا لا يجوز أكله في ذلك اليوم لما فيه من مظاهر الاحتفال بهذا اليوم. هنا شبهة يقولها البعض، يقول طيب يا شيخ، الآن نحن في شهر رمضان نعتاد على السحور على الفول المدمس والزبادي كل يوم، فهل هذا يعني أن الفول المدمس والزبادي في السحور بدعة أيضا؟ الجواب لا، لأنه كما سيأتي في كلامي عرف من خلال الواقع أن الفول المدمس والزبادي في مصر من الأطعمة التي تعين الصائم في النهار على مدافعة الجوع والعطش، فأهل مصر عندهم الفول هذا يسمونه مسمار البطن، صح، فبالتالي يسدون به الجوع، والزبادي ترطب ويعني تدفع العطش أيضا، وبالتالي هذا أمر عرف بعالم الأسباب أنه يدفع الجوع والعطش. ثم إن أهل مصر لا يخصون رمضان بالفول والزبادي، يعني نحن نأكل الزبادي طوال العام ونأكل الفول أيضا طوال العام، وبالتالي ليس هذا من البدع. قلت أما الأطعمة التي يستعين بها الصائم على صيامه وثبت بالأسباب المعتبرة والمعروفة ذلك فلا تدخل في البدعة أو المخالفة، وهذا يختلف من بلد إلى بلد بحسب مناخها وطبيعتها، كالفول المدمس في مصر وكالزبيب في اليمن، أهل اليمن أيضا يأكلون الزبيب طوال العام لكن يأتون في رمضان يعملون الزبيب خصيصا، يفرمونه في المفرمة ثم ينقعونه بالماء ويأكلونه ويسمونه الشنين، وهو معروف أنه يساعدهم في دفع العطش في نهار رمضان ويعطيهم طاقة، لأن طبعا الزبيب يحتوي على طاقة عالية جدا لأنه طبعا مجفف ومركز، فنسبة السكر فيه عالية، وقد جرب ذلك في بلادهم، فبالتالي تخصيصهم للسحور بهذه الأكلة لا يعتبر بدعة كذلك. حيث يستعين الصائمون بذلك على دفع الجوع والعطش، فيجعلون مثل هذه الأطعمة غالبا في سحورهم، ولا تدخل هذه النوعية في نطاق البدعة لسببين هامين: الأول أنها سبب معتبر كما سبق بيانه في دفع الجوع والعطش، الثاني أن هذه الشعوب تأكل هذه الأطعمة طوال العام ولا يخصون شهر رمضان بها. قد يأتي واحد ويقول لي خلاص يا شيخ، أنت الآن جعلت لنا فرجا ومخرجا بعد ضيق، ما هو؟ قال والكنافة نسبة السكر فيها كذلك عالية، فالواحد إذا كان بعد الصيام يكون قد فقد طاقة كبيرة فيحتاج إلى تعويض السكر، فالكنافة والقطايف. قلت طيب والبسبوسة، لماذا البسبوسة فيها يعني سكر أكثر، فلماذا لا تقولون بسبوسة رمضان والبقلاوة والقلاش هذه كلها سكريات، فلماذا الكنافة والقطايف بالذات؟ فهنا المسألة ليست مسألة سكر، مسألة رمضان، أن هذه الأطعمة أصبحت من معالم شهر رمضان عند الناس، حتى إن معظم الناس لا يفكرون في الكنافة والقطايف إلا في شهر رمضان فقط، ولا يفكرون في شرائها طوال العام. ثمانية، نقر من المخالفات أيضا، نقر صلاة التراويح، نقر صلاة القيام، فتجدهم يصلون 20 ركعة ولكن بسرعة عجيبة، بحيث تنتهي 20 ركعة في ثلث ساعة. كيف؟ لا تدري كيف 20 ركعة في 20 دقيقة، معناها أن الركعة استغرقت دقيقة واحدة. الله أكبر، الفاتحة، الرحمن علم القرآن، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، فاتحة، خلق الإنسان علمه البيان، الله أكبر. ورحم الله الشيخ كشك لما كان صاحب نكتة رحمه الله، قال مدهامتان يريدون إن قدروا يفصلوا المدهامتين، كل مدهامة في ركعة، لفعلوا، يعني حتى مدهامتين مش عايزينهم في ركعة واحدة. إذا استطاع يقول مدهامة هنا مدهامة هنا يفعل. فالشاهد أن هذه ليست صلاة قيام، أين القيام الذي فيها؟ الجلوس للتشاهد فيها أكثر من القيام، وبالتالي نحن نقول هذه صلاة القعود مش صلاة القيام. فين القيام؟ ما في قيام، ما في قيام. فمن المخالفات نقر صلاة القيام التراويح والإسراع فيها وتقليل القراءة فيها إلى حد لا يتصور، بحيث تتم الصلاة كلها 20 ركعة في حوالي ثلث الساعة. تسعة، استمرار من المخالفات أيضا، استمرار عمل الكثير من المطاعم والمقاهي في نهار رمضان بلا خجل ولا حياء، ومجاهرة كثير من المفطرين بالتدخين وغيره دون شعور بأدنى ذنب. وقد بدأت هذه الظاهرة في التقلص في السنوات الأخيرة، وهذا فعلا أمر ملاحظ، أن كثيرا ممن كانوا يجاهرون بالإفطار في الفترة قبل 10 سنوات هكذا، الحمد لله في السنين الأخيرة بدأت هذه الظاهرة تخف، وبدأوا يشعرون بالحياء والخجل، حتى وإن كان مفطرا لكنه لا يفعل هذا أمام الناس. فيعني الحياء هي بداية الخير إن شاء الله، لأنه فاقد الحياء هذا يعني لا يرجى منه خير إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فكونه بدأ يستحي هذا بداية رجوع إلى الله إن شاء الله تعالى. وقد بدأت هذه الظاهرة في التقلص في السنوات الأخيرة، فلله الحمد والمنة، ونسأله إعانة هؤلاء المخالفين على التوبة وتمام النعمة والهداية لنا ولهم. عشرة، من المخالفات أيضا أو البدع، الزيادة على 11 ركعة في صلاة القيام، وإن كان بعض أفاضل أهل العلم يرخص فيه، فإنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن عمر رضي الله عنه كما سبق في الرسالة. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه واللفظ لمسلم. طبعا بعض إخواني يقول: لكن في الحرم يفعلون هذا. سبق الجواب عن هذا، نعم إخواننا العلماء في أرض الحرمين أقرب من غيرهم إلى التوحيد وإلى السنة وإلى الصواب في المسائل الفقهية، ولكن هذا لا يعني أنهم لا يخطئون في أي مسألة، ويجتهدون في بعض المسائل وقد يخطئون، مثل هذه المسألة يرونهم جواز الزيادة على، فنحن نرى أن هذا خطأ، ولكن نقول المصيب من أهل العلم في هذه المسألة له أجران والمخطئ له أجر واحد. نعم. 11، تلاوتهم سورة الإخلاص أكثر من مرة أو الإخلاص والمعاوذتين بين ركعات القيام بصوت مرتفع، ثم قولهم: صلاة القيام أثابكم الله، فلا أصل لشيء من ذلك. طبعا هذا كان منتشرا في القاهرة، والحمد لله بدأ أيضا يتقلص ويقل في القاهرة، لكن أظنه ما زال باقيا في الأرياف، فبعد كل ركعتين يقولون بصوت جماعي: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، إلى النهاية، ثم يقول: صلاة القيام أثابكم الله، مع بعض، ثم يقومون موجود في الأرياف إلى يومنا هذا. هذا طبعا من البدع، هذا ليس صوابا بل هذا من البدع. 12، ادعاء البعض أن أقل الاعتكاف لحظة، وهذه بدعة تبليغية تقريبا، تسبب جماعة التبليغ في شهرتها، يقولون لأتباعهم: شوفوا الرحمة من الله، احنا ندخل نصلي جماعة وننوي كمان الاعتكاف، نأخذ ثواب اعتكاف مع صلاة. هذا غلط، لو كان خيرا لسبقنا إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ادعاء البعض أن أقل الاعتكاف لحظة فينوي الاعتكاف وهو داخل إلى الصلاة في المسجد فترة بقائه في المسجد للصلاة، ولا نعلم دليلا على اعتكاف أقل من ليلة كما سبق في موضعه. 13، ادعاء البعض أنه يرى أشياء معينة في ليلة القدر من انفتاح طاقة في السماء ونحوه مما لا أصل له. فبعضهم يقول أنا انفتحت لي ليلة القدر. كيف انفتحت لك؟ يقول رأيت طاقة انفتحت ونور ورأيت، يعني يظن أن هذا دليل على أنه مرضي عند الله. ونحن والله لا ننكر أن الله قد يكرم بعض خلقه بما شاء، ولكن كون هذا الأمر يشتهر هكذا عند الناس دون أن يكون له أصل لا في الكتاب ولا في السنة، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه انفتحت له طاقة، ولا أحد من الصحابة أنه انفتحت له طاقة في السماء، هذا الكلام كله لا دليل عليه. 14، ما يسمونه بدعاء ختم القرآن في صلاة القيام، وهذا أيضا موجود في الحرم ويخصون به ليلة 27، لكن أيضا لا أصل له يصح. ما يسمونه بدعاء ختم القرآن في صلاة القيام وقد يخصون به ليلة 27، وقد يجتمع له في الحرم وغيره من المساجد ما لا يحصى من الناس، ويبكون فيه ما لا يبكون لتلاوة القرآن، ويطوله بعضهم طولا فاحشا متكلفا قد يخرج الصلاة عن خشوعها. وقد سئل الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي هل من السنة المواظبة على ختم القرآن في التراويح، فقال رحمه الله المقصود ختم القرآن في رمضان، يعني ليس في صلاة التراويح وإنما في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم القرآن في رمضان مع جبريل كل عام، وفي آخر عام ختمه كم مرة؟ مرتين عرضه. هل كان هذا في الصلاة؟ فلا يشترط أن يكون في الصلاة. قال المقصود ختم القرآن في رمضان، لكن ليس المقصود ختمه في الصلاة. ودعاء ختم القرآن مخترع، هكذا يقول الشيخ رحمه الله، ودعاء ختم القرآن مخترع، وتخصيصه بوتر آخر رمضان لم يرد، وتراجع رسالة الشيخ بكر أبو زيد. انتهى من فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي جزء 1 و2 صفحة 621. هنا لأن الشيخ أحالنا على رسالة الشيخ بكر أبو زيد احتاج الأمر إلى شيء من التنبيه، حتى يعني لا تقرأ كتب الشيخ بكر أبو زيد كلها على أنها مزكاة من أهل العلم. قلت يعني أي الشيخ العفيفي الشيخ عبد الرزاق يعني رسالته مرويات دعاء ختم القرآن، والتي خلص فيها إلى عدم ثبوت شيء في ذلك الباب، أي لا يثبت شيء في دعاء ختم القرآن لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، وعليه فإنه يعتبر من البدع. وهذه الرسالة التي هي مرويات دعاء ختم القرآن للشيخ بكر أبو زيد حفظه الله، وهذه الرسالة من نفائس كتبه، هدانا الله وإياه وثبتنا وإياه على الهدى، وكذلك كتبه ورسائله القديمة مثل حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية، وكتابه التعالم وأثره على الفكر والكتاب، ورسالته القيمة حلية طالب العلم، ورسالته براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة، وهجر المبتدع والرد على المخالف من أصول الإسلام، والرقابة على التراث دعوة، إلى حمايته من الجناية عليه، وتحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال، والتمثيل حقيقته تاريخه حكمه، وما كان على هذا المنوال من كتبه ورسائله فاحرص على قراءته والاستفادة منه، بخلاف بعض كتبه ورسائله خصوصا الحديثة منها فإنه ليس على نفس المنوال السابق، ولذلك لم يرضها من اطلع عليها من مشايخنا وقرأها بتأني منهم. وأنا هنا قيدت هذا بقيدين، أن الذين لم يرتضوا هذه المؤلفات الأخيرة أولا علماء كبار، ثانيا قرأوها بتأني. إذن ما تأتي تعترض علي بقول عالم كبير لكنه لم يقرأ هذه الرسائل بتأني، أو واحد قرأها بتأني ولكنه ليس من العلماء الكبار، إذن أنا الآن قيدت عدم رضا هؤلاء بقيدين، أنهم علماء كبار وأنهم قرأوا هذه الرسائل بتأني فلم يرضوا عنها. قلت ولذلك لم يرضها من اطلع عليها من مشايخنا وقرأها بتأني منهم، كالشيخ الألباني والشيخ مقبل الوادعي رحمهما الله، وشيخنا حامل راية الجرح والتعديل الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، وجعله شوكة في حلوق أصحاب البدع والأهواء ومن شابههم ونصرهم وذب عنهم، وذلك بداية من رسالته، أعني شيخ بكر، بداية التحول كان رسالة لا جديدة في أحكام الصلاة طبعة الأولى 1413 هجرية، وأنا متعمد لذكر التواريخ لسبب سيأتي، ورسالته تصنيف الناس بين الظن واليقين الطبعة الأولى 1414 هجرية، والخطاب المنسوب إليه دون نكير منه حتى الآن، والمنشور باسم الخطاب الذهبي، والذي لم يفرح به إلا القطبيون وأمثالهم ممن يكفرون حكام المسلمين أو لا يعترفون بولايتهم ممن سلكوا مسالك الخوارج والمعتزلة، والذي أعني هذا الخطاب والذي نسفه الشيخ ربيع المدخلي نسفا في كتابه القيم الحد الفاصل بين الحق والباطل، فأنصح بقراءته والاستفادة منه دون ميل أو هوى، بل بتجرد للحق ودون تعصب للأسماء والأشخاص والألقاب، بل نصرة للحق وأهله ودفاعا عن منهج الأنبياء وسبيل المؤمنين من سلفنا الصالح ومن تبعهم بإحسان. وكذلك كتبه ورسائله عن الشيخ بكر التي على نفس هذا النهج، وغالبها بعد ذلك التاريخ. هنا تفهم لماذا ذكرت التواريخ، وغالبها بعد ذلك التاريخ الذي أشرت إليه 1413-1414 هجرية، حتى إنك إن قرأت هذه الكتب والرسائل وقرأت كتبه ورسائله الأولى قبل ذلك التاريخ قراءة متأنية لا تكاد تصدق أن الكاتب واحد، بل تكاد تجزم أنهما كاتبان يرد كل منهما على الآخر. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ورد من ضل منا عن السبيل إلى صراطك المستقيم، إنك وحدك ولي ذلك والقادر عليه. وهذا إن شاء الله موقفنا في هذا المجلس، وتتمة شرح الرسالة سيكون في المجلس القادم إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعين وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. فإلى صلاة القيام إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم.